جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
رسائل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، نرحب بكم مع برنامجكم رسائل، والذي تعده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. وعنوان هذه الحلقة سيكون عن الإيمان، والإيمان لا شك أنه له مكانة عظيمة سنتعرف إليها من خلال هذين التقريرين اللذين سنعرضهما لكم في هذه الحلقة. والآن نترككم مع التقرير الأول الذي نتعرف فيه على بعض الآراء عن مفهوم الإيمان.
الصلاة، الحج، الزكاة، والإيمان باليوم الآخر.
أركان ما ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.
ماشي
ماشي. أركان الإيمان ستة. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
الإيمان بالملائكة وبالرسل والأنبياء. أصبر، والله ما أعرف.
الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
الإيمان بملائكته ورسله وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر.
رسائل.
استمعنا إلى أو شاهدنا هذا التقرير أيها الإخوة المشاهدون، وهذا التقرير حقيقة يعبر عن آراء الإخوة الكرام المشاركين، وحقيقة أن هناك تفاوت كبير جدا في استذكار، أستطيع أن أقول استذكار، لأني على يقين بأن حتى من لم يجب بمعرفة أو لم يتذكر أركان الإيمان فإنه سبق له أن تعلمها، لأن هذه المسائل هي يتربى عليها المسلم من صغره، وينبغي للأسرة أن تربي أبنائها وبناتها على معرفة أصول الإسلام، وأصل الأصول معرفة الإيمان. وأركان الإيمان كان هو عنوان هذا التقرير الذي استمعتم إلى بعض المشاركين فيه، من هم من عرف الإيمان أو ذكر أركان الإيمان على أن أركان الإسلام الصلاة والزكاة والصيام والحج، وحقيقة هذه أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان. حينما سأله جبريل، سأله عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. وسأله أيضا عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله، وهذه أركان الإيمان. وقبل أن أدخل في معرفة أركان الإيمان، أريد أن أسأل الأخوين الكريمين، الأخ سامي، يعني هل يعني يمكن أن تذكر أركان الإيمان؟
كما وضح نبي الأمة، نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل، كما وضح لجبريل عليه السلام ووضح للأمة بأجمعها، أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.
أسامة توافق؟ بعض الإخوة ذكر في التقرير، أنا ذكرت أيضا، الصلاة والزكاة والصيام، هل هذه من أركان الإيمان؟
لا طبعا، هذا أركان الإسلام.
هذه أركان الإسلام. طيب، هل هناك حقيقة فرق بين الإيمان والإسلام؟
أكيد، الإيمان طبعا هي الأمور القلبية،
تكون الإيمان الأمور القلبية
تعمل بالقلب. نعم.
والإسلام
هي الأمور الشرائع. نعم.
ولذلك ذكر أهل العلم على أن الإسلام والإيمان يفترقان ويجتمعان، يفترقان إذا ذكرناهما جميعا، فإذا ذكرنا الإيمان والإسلام في سياق واحد فحينئذ الإسلام له معنى والإيمان له معنى، كما تفضل الأخ أسامة، وهو أن الإيمان ينصرف إلى المعنى الباطن، إلى الأمور القلبية، بينما الإسلام يتركز على الأمور الظاهرة والعملية. وإذا افترق ذكر الإيمان فيدخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام لوحده فيدخل فيه الإيمان. وأركانه كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء خيره وشره. نتعرف إلى هذه الأركان لأن هذه الأصول التي يجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يتعلمها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل حينما سأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة وأشراطها وعلاماتها، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام على أن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. فأركان الإيمان الستة، أولها الإيمان بالله. الإيمان بالله يشمل ثلاثة أشياء. الشيء الأول أو الأمر الأول الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، والإيمان بالربوبية يتعلق بالإيمان بأفعاله، يعني بأن الله هو الخالق، هذا فعل الله، وأن الله هو الرازق، وأن الله هو المحيي، وأن الله هو المميت، وأن الله هو الذي يشفي المرضى، وأن الله هو الذي يرزق الناس، أن الله هو بيده الأمر يصرف الأمور كيف يشاء سبحانه وتعالى. هذا يسميه أهل العلم توحيد الربوبية أو الإيمان بربوبية الله. والنوع الثاني والقسم الثاني الإيمان بالألوهية، بألوهية الله، وهو أن يكون فعل العبد العبادي موجه لله وحده لا شريك له. ولذلك أن تعريف التوحيد الإلهية إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، بحيث لا يعبد مع الله أحد غيره سبحانه وتعالى. فالعبادة له وحده لا شريك له. والثالث هو الإيمان بأسمائه وصفاته. وأهل العلم يقولون توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية. ولا شك أن هذه الأنواع هي أنواع التوحيد، وهي بمجملها تحقق معنى الإيمان بالله تعالى. النوع الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته، الإيمان بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله، وأن لهم وظائف، وأن الله وكلهم بأمور، منهم الموكل بالرزق، ومنهم الموكل بالمطر، ومنهم الموكل بالكتابة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومنهم الموكل بالموت، ومنهم خزنة النار، ومنهم في الجنة وما إلى ذلك. وأيضا أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأن أعدادهم كبيرة جدا. هذا يعني كل الأخبار التي جاءت في وصف الملائكة في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نؤمن بها، ليست خرافات أو أوهام أو مجاز غير صحيح، بل هي حقيقة كما ذكر الله جل وعلا في كتابه، وكما ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان الحقيقي الذي يريده الله جل وعلا ويريده رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان وهذا له أثر، نحن إذا أمننا بالله الإيمان بالله له أثر. إذا عرفنا توحيد الربوبية فهذا يستلزم توحيد الإلهية. إذا عرفنا أن الله هو الرازق فنطلب الرزق منين؟ من الله. إذا عرفنا أن الله هو الذي يشفي فنطلب الشفاء منين؟ نطلب الشفاء من الله. إذا عرفنا أن الله هو الذي بيده الأمور فلا نتوكل ولا نستعين إلا بالله. هذا من الأثر، ومن ثم هذا يعقب طمأنينة في القلب، يعقب سكينة في النفس، ويعقب راحة للمسلم في هذه الحياة. وأيضا الإيمان بالملائكة، إذا عرفنا أن الملائكة هي تكتب ما يقول الإنسان حينئذ سيتحرز الإنسان إذا قال ما لا يرضي الله، لأنه مكتوب عليه كما ذكر الله جل وعلا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل. الرسل يعني كثر، منهم من سماهم الله جل وعلا في القرآن ومنهم من لم يسمهم الله جل وعلا في القرآن. نؤمن بهؤلاء ونعلم أن لهم منزلة عند الله، وأيضا لا نعطي هؤلاء الرسل شيئا من حقوق الإلهية، يعني هم ليسوا آلهة وإنما هم رسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد حتى لا نعطيه منزلة أكثر من منزلته ومنزلة الألوهية، كما أعطت النصارى عيسى منزلة أكثر من منزلة الله جل وعلا، وهي التي يتبرأ منها عيسى كما قال الله جل وعلا في القرآن الكريم: أأنت قلت للناس، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أيضا الإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا الحديث على هذه الأركان الأساسية في دين الإسلام. الآن أيها الإخوة المشاهدون ننتقل وإياكم إلى استطلاع وتقرير عن بعض الآراء المتعلقة بتحقيق مفهوم الإيمان على أرض الواقع في حياة المسلمين، ثم نعود بعد ذلك للتعليق عليه.
سلوك العقيدة والمعاملات بالإحسان والمعاملات الطيبة والأخلاق الإسلامية الحميدة وما حثنا عليه الدين في القرآن والسنة النبوية الشريفة.
إذا صلحت النفس صلح كل العمل، صلح الإنسان من جواه والقلب السليم كل شيء هيكون بصالح.
والله إذا شغلوا دماغهم مظبوط خلاص، واتبعوا السنة إن شاء الله برضو القرآن، وسير إن شاء الله مجتمع مظبوط.
يعني إذا كان المجتمع من البداية كان يعني صالح فيكون كذا يعني.
رسائل
أيها الإخوة المشاهدون، بعد هذا التقرير الذي سمعنا فيه لبعض الآراء حول كيفية تطبيق مفهوم الإيمان على الواقع، لا شك أن تطبيق الإيمان يكون كما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم الذي تلقى الوحي عن ربه سبحانه وتعالى، وأيضا كما طبقه الصحابة الكرام الذين تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الإيمان اعتقادا وقولا وعملا، وطبقوها ونقلوها إلى من بعدهم. وهذا يقودنا، يعني سمعنا أيها الإخوة في التقرير، إلى بعض المفاهيم حول كيفية تطبيق الإيمان. يعني منهم من يقول معاملة الحسنة مثلا، من يقول واحد مثلا والله إذا يعني الإنسان استقام عقله وعلى لفظته، يعني إذا والله شغل دماغه صحيح حينئذ سيتعلم كيف يطبق الإيمان. يعني لا شك إن هذا الكلام صحيح من حيث العموم. ما أدري إذا كان عند الأخ سامي تعليق على كيفية تطبيق مفهوم الإيمان في الواقع، حتى ننتقل إلى مسألة مهمة، وهي هل الإيمان بالقول أو الإيمان بالاعتقاد أو الإيمان بالمعاملة، يعني أم الإيمان يشملها جميعا؟ نريد التعليق على كيفية تطبيق مفهوم الإيمان في الواقع.
تطبيق الإيمان في الواقع يكون كما قال ابن عباس رحمه الله: إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، والقرآن مليء بهذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وكثير في هذا المجال وفي هذا
الأوامر والتوجيهات التي جاءت في القرآن وقصد بها أهل الإيمان.
قصد بها الإيمان.
أسامة. أن نعمل كما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حياتهم، في معاملاتهم، في عقائدهم، في جميع أمورهم وجميع حياتهم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصحابة، وكان الصحابة يتعاملون مع بعضهم البعض في أمور ربما تكون مالية بعض الأحيان، وأحيان أخرى تكون أمور أخرى. نتابع هذه السيرة حتى نتعلم منها كيف نحقق مفهوم الإيمان في حياتنا.
إذن الإيمان بهذا المعنى ليس هو ما في القلب فقط أو ما يكون على اللسان فقط، وإنما الإيمان يعني من هذا المنطلق وبهذا الشمول يشمل ما في القلب، ويشمل ما في اللسان يعني ما يقال القول، ويشمل العمل، ليس كذلك؟
نعم.
يعني الإيمان كما ذكر أهل السنة والجماعة على أنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح أو بالأركان، ويكون تطبيقه كما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم بأركانه التي تحدثنا عنها. نحن تحدثنا عن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب الله جل وعلا أنزل على عباده على رسله كتبا يبلغونها إلى الناس، وهذا هذه الكتب ذكر الله جل وعلا بعضا منها في كتابه، من مثل هذه الكتب التي ذكرها الله؟
القرآن الكريم.
القرآن الكريم،
نعم، التوراة.
القرآن على أنزله الله على من؟
على محمد،
على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو المهيمن على جميع الكتب السابقة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ جميع الرسالات السابقة وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، كما قال الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. كتاب آخر
التوراة.
التوراة أنزلت على من؟
على موسى عليه السلام.
هو كتاب موسى عليه السلام. والثالث الزبور على من؟
على داود.
على داود. وآتينا داود زبورا. أيضا
الإنجيل
على عيسى عليه السلام. وجميع هذه الكتب نسخت في القرآن الكريم، يعني هيمن على جميع الكتب السابقة. وإيماننا بها، إيماننا بأصولها، إيماننا بأيضا جزء من الإيمان، إيماننا بأن القرآن الكريم نسخها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالموت والإيمان بالقبر والإيمان بعذاب القبر وبنعيم القبر وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحوال القبر، وكذلك منها السؤال وما إلى ذلك، وأيضا البعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، كل ذلك يدخل في مفهوم اليوم الآخر، وهو ما أخبر الله به، وهو حقيقة ليس وهما ولا مجازا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الأخير من أركان الإيمان هو
وخيره وشره.
الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وهذه يعني من أعظم أيضا أركان الإيمان، وهذا يولد نوع من الاستقرار عند المسلم والطمأنينة، وهو أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولذلك لو نظرنا إلى واقع الصحابة نجد أن أعظم الصحابة وأفضل الصحابة وأول الصحابة مكانة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني اثنين إذ هما في الغار، وهو الذي له من الإيمان وبلغ معه الإيمان بحيث لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لا رجح بهم إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وما ذلك إلا لقوة تصديقه بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء بالصدق وصدق به، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. قد يتردد بعض الناس في بعض المواقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا يمكن أن يتردد ولا يمكن أن يسأل، لأنه يعني آمن إيمانا صادقا راسخا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كان موقفه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الانقياد التام والامتثال والتصديق الراسخ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الدخول في يعني بعض الشكوك أو التساؤلات أو الرد أو ما إلى ذلك. أيضا كما قال بعض السلف، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر بالقلب وصدقه العمل. ولذلك ينبغي أيها الإخوة المشاهدون وأيها الإخوة المسلمون في كل مكان أن نحقق مفهوم الإيمان من خلال الإيمان الصادق والاعتقاد الجازم بما جاء به القرآن الكريم وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن يكون هذا أثر هذا الإيمان على واقعنا وفي حياتنا العملية ظاهرا من خلال تعاملنا مع ربنا سبحانه وتعالى، تعاملنا مع القرآن الكريم، تعاملنا مع الآخرين من المسلمين، أن يكون هذا الإيمان له أثر على المسلم في إقباله على طاعة الله وفي صده عن ما حرم الله جل وعلا حتى يحقق هذا الإيمان. أيها الإخوة، في نهاية هذه الحلقة والتي هي من إعداد وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، استودعكم الله إلى حلقة قادمة ورسالة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا